العين
يا ساتر العين
يا ساتر العيب يا مبدي الجميل ويا
جميل ويا
ذا الحلم واللطف
ذا الحلم واللطف
ذا الحلم واللطف والتدبير والحلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم، وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وأن لا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربنا عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي ظلال هذه الآية بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الحلقة فقط نتعرف عن المشاهد على المشاهد التي تجسد لنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم عمليا، ثم في الحلقة القادمة في اليوم الثلاثاء من نفس هذا الموعد، إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء، نتحدث في الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى عن موضوع كيف نحب رسول الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على طاعته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وتحت هذا العنوان محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصدر كلامي مستعينا بالله سبحانه وتعالى، مصدرا كلامي بكلام القاضي عياض في شرح هذه الآية، حيث يقول في شرحها، يقول القاضي عياض: فكفى في هذه الآية حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه، إذ قرع الله عز وجل من كان ماله وولده وأهله وزوجاته وعشيرته أحب إليه من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتوعدهم ربنا عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: فتربصوا. توعدهم ربنا سبحانه وتعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم ربنا تبارك وتعالى أنهم ممن أضل الله ولم يهده ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقيل له: كيف كانت محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فماذا قال؟ قال علي: المحب للنبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما عميقا كبيرا. قال علي: والله كانت محبتنا أو كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. فمحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان. فمحبة الله سبحانه وتعالى أصل عظيم يتفرع من هذه المحبة محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل سواء بسواء. فمحبة رب الأرض والسماء توجب وتقتضي محبة سيد الأنبياء والأتقياء المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المحبة لابد وأن تتزين بها قلوب المحبين المؤمنين بالله رب العالمين. فالقلب لا يفكر إلا في محبوبه، والقلب لا ينشرح إلا بما يحب ولما يحب. ولذا فإن أفضل حبيب يحب من أجل المحبوب سبحانه هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول صاحب معارج القبول رحمة الله تعالى عليه، يقول: ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله. فإذا علم أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه الله عز وجل ويأباه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه وما يكرهه الله عز وجل ويأباه إلا باتباع ما أمر به الرسول واجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه الشيخان من حديث أنس قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله عز وجل منه كما يكره أن يقذف في النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن والاه. والحديث رواه البخاري أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي رواية في البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن الناس أجمعين. يعلق ابن حجر على هاتين الروايتين قائلا، يقول ابن حجر: وخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوالد والولد بالذكر لكونهما أعز خلق الله عز وجل إلى الإنسان، بل ربما كان أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. وهذا تأكيد على أنه يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من كل حبيب وعزيز عليه من سائر البشر جميعا. صلى الله على معلم الأمة الخير. نعم. وفي البخاري أيضا من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يوما كالبدر، وعمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالنجم. فماذا قال عمر؟ قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. صادق، إلا من نفسي. فقال المشرع صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر بعد أن سكن هنية، قال عمر: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك يا عمر. فكمال الإيمان في محبة الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، بل ولا يكمل إيمان العبد إلا في إثار محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الحب، هذا هو الحب الصادق، هذا هو الحب الصادق. هذا هو الحب الذي يخرج بل ويتوطن في قلب ملؤه الإيمان وملؤه الحب لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام على درجتين كما قال ابن رجب طيب الله ثراه، حيث يقول ابن رجب: ومحبة النبي على درجتين، الدرجة الأولى فرض لازم، وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به من عند الله عز وجل وتلقيه بالمحبة والتعظيم والرضا والتسليم، وعدم طلب الهدى من غير طريقه بالكلية، ثم حسن الاتباع له فيما بلغه من ربه تبارك وتعالى في امتثال الأمر واجتناب النهي، ونصرة دينه والجهاد في سبيله على قدر الطاقة وعلى حسب الطاقة، وهذا القدر لا بد منه ولا يتم الإيمان إلا به، ولا يتم الإيمان إلا به. والدرجة الثانية فضل، وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به وتحقيق الاقتضاء بسنته وتحقيق الاقتداء بسنته صلى الله عليه وآله وسلم في آدابه وفي أخلاقه وفي نوافله وفي أكله وفي شربه وفي معاشرته لأزواجه، بل وإيثار كلامه على كلام المخلوقين، بل ومحبة كلامه على جميع كلام المخلوقين صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد هذا التأصيل الذي كان لابد منه صدرنا به موضوعنا، أقول لحضراتكم: تعالوا بنا لنرى بعض المشاهد التي جسدت محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجسيدا عمليا في واقع الحياة، وضربوا أروع المثل في محبتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. تعالوا بنا لننظر في سماء الحب، لنختار بعض هذه النماذج التي ضربت كما ذكرت أروع المثل في محبتها لنبيها صلى الله عليه وآله وسلم. أقول: كانوا من حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يفدونه بأرواحهم وأنفسهم، بل وبكل ما يملكون. وهذا المحب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا أبو بكر، وهذه محبته الشديدة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد أحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا ملك عليه فؤاده وجوارحه وقلبه ولبه. نعم، وحتى إنه كان يتمنى أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وماله وولده، بل وبالناس أجمعين. ففي البداية والنهاية تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، تقول عائشة: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الظهور أن يظهر وأن يجهر بهذه الدعوة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر إنا قليل، يا أبا بكر إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الظهور حتى ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه معه، فدخلوا المسجد وتفرق المسلمون في نواحي المسجد، كل رجل في عشيرته، كل رجل في عشيرته. ثم قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في الناس خطيبا، فكان أول خطيب دعا إلى الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، فثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين وضربوهم ضربا شديدا في نواحي المسجد. ولقد ضرب أبو بكر ضربا شديدا ودنا منه عتبة بن ربيعة، وضربه بنعلين له في وجهه رضي الله عنه وأرضاه، ثم وثب على بطن أبي بكر، أي ظهر وصعد على بطن أبي بكر حتى ما عاد يعرف وجهه من أنفه رضي الله عنه وأرضاه. فجاء بنو تيم قبيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فأجلت قريش عن الصديق، ثم حملوا أبا بكر في ثوب له إلى بيته وإلى منزله، ولا يشك واحد منهم في موت أبي بكر الصديق. تصور إلى هذا الحد وصل الإيذاء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إلى هذا الحد وصل الإيذاء به، ثم أدخلوه بيته، ثم خرجوا ثانية إلى المسجد وهم يقول بعضهم لبعض: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. ثم عادوا مرة أخرى إلى بيت أبي بكر فوجدوا أبا قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول هو وعشيرته يكلمون أبا بكر، وأبو بكر لم يجبهم إلا في آخر النهار. تصور هذا حدث في أول النهار، وأبو بكر من شدة الإذاء الذي لحق به لم يجبهم إلا في آخر النهار، ولذلك لم يشك واحد منهم في موت أبي بكر. انظر إلى الحب ماذا يفعل في القلوب، فأجابهم في آخر النهار. فعندما استفاق أبو بكر، أول ما استفاق أبو بكر، أول ما سأل ونطقت به شفتاه، قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكما ذكرت القلب لا يفكر إلا في محبوبه. قال: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلما لم يجيبوا قال أبو بكر: فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. فلما علم أنه في دار ابن الأرقم نادى أمه ولم تكن قد أسلمت بعد، فلما هدأت الرجل وسكن الناس خرج هو وأمه يتكئ عليها حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام رسول الله لأبي بكر وأكب عليه يقبله صلى الله عليه وآله وسلم: والله هنيئا لك يا أبا بكر. كب على أبي بكر يقبله، ورق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر رقة شديدة. ثم قام المسلمون بعد رسول الله فانكبوا على أبي بكر يقبلونه، ورقوا لأبي بكر رقة شديدة رضي الله عنهم جميعا. فقال أبو بكر ساعتها: يا رسول الله، يريد أن يطمئن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. قال له: يا رسول الله، والله ما بي من بأس غير ما نال من وجهي الفاسق، وهذه أمي يا رسول الله، ادعو لها وادعها إلى الله عز وجل، عسى أن يستنقذها الله عز وجل بك من النار. فدعا لها رسول الله ودعاها إلى الإسلام فأسلمت. فتصور، انظر إلى هذا المشهد الفذ الفريد في محبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرجل كاد أن يموت، ثم حينما استفاق لم ينظر إلى نفسه، لم يخف على حياته رضوان الله تعالى عليه، وإنما أول ما سأل على رسولنا عليه الصلاة والسلام. إذ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يرى نفسه في صحة وعافية ما دام رسول الله في صحة وعافية، يرى نفسه بخير ما دام رسول الله بخير. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حق أبي بكر: كل أحد كان له يدا علينا كافأناه بها إلا أبا بكر، فلقد تركنا مكافأته لله عز وجل. ثم هذا يروي لنا ابن هشام في السيرة أن زيد بن الدثنة يخرجه أهل مكة من الحرم كي يقتلوه ويجتمعون حوله، ثم يقول له أبو سفيان: أنشدك الله يا زيد، أنشدك الله يا زيد، هل تحب أن محمدا الآن في مكانك هذا نضرب عنقه وأنك جالس في أهلك؟ فقال زيد بن الدثنة المحب للنبي حبا عميقا كبيرا عظيما، قال زيد: لا والله، لا أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. فماذا قال أبو سفيان؟ قال أبو سفيان ساعتها قال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. تصور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يفدونه بأرواحهم بأنفسهم، ولا يشاك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشوكة، حتى مجرد شوكة الصحابة يفدونه بأرواحهم ولا يشاك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشوكة واحدة. وها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زماننا وفي عصرنا الآن يشاك ويؤذى، ونحن نأكل ملء بطوننا ونضحك بملء أفواهنا وننام ملء جفوننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ووالله إلا ما رحم ربك، حتى لا أعمم، إلا ما رحم ربك، والله لو ذاقت قلوبنا محبة الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، والله ما نمنا ليلا ولا نهارا في الذب والدفاع ونشر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعم الخير على الجميع. نعم، بل كانوا من محبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تهون عليهم كل مصيبة في سبيل سلامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحته وعافيته. نعم، يروي ابن إسحاق في السيرة والبيهقي وصاحب الدلائل أن امرأة سمعت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل في معركة أحد، فلقد انتشر الخبر يوم أن وقف الشيطان وقال بأعلى صوته وصرخ وقال بأن محمدا قد مات. سمعت هذه المرأة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا، سمعت هذا الخبر الذي ألم قلبها، انطلقت وهي تصرخ وتقول، تقطع الفيافية والقفار لتصرخ وتقول: ماذا صنع رسول الله؟ تصور، قابلوها بأبيها قد قتل في أرض المعركة، فنظرت إليه وجرت وهي تقول: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقابلوها بأخيها قد قتل في أرض المعركة، فنظرت إليه وجرت وهي تقول: ماذا صنع رسول الله؟ فقابلوها بزوجها قد قتل في أرض المعركة، فنظرت إليه وجرت وهي تقول: ماذا صنع رسول الله؟ تصور، قابلوها بابنها وفلذة كبدها قد مات وقتل في أرض المعركة، فنظرت إليه وجرت وهي تقول: ماذا صنع رسول الله؟ فلما وصلت إلى المكان الذي فيه حبيبها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ووقعت عيناها على حبيبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صرخت بأعلى صوتها قائلة: كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله، كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت تهون عليهم كل مصائبهم ما دام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخير، ما دام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سالما، ما دام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعافية، ما دام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصب بأذى، فكل مصائبهم تهون في سبيل سلامة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. متى سنصل إلى هذه المشاعر؟ متى قلبنا سيتحرك كقلب هذه المرأة؟ متى مشاعرنا ستتحرك تجاه حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي يؤذى في الليل والنهار، والذي لم يأذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم علانية، يأذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقلم يمده بمداد عفن، ثم يتحدث في أعراض الصحابة، ثم يتحدث في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب متوارن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما هذا الذي يحدث؟ وكيف نرضى بشأن كهذا أيها الأحباب الكرام المشاهدون؟ كيف نرضى بمثل هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى ونحن الآن نجلس ونضحك ونأكل وننام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول أيضا، كانوا من حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعظمونه عليه الصلاة والسلام في حياتهم وبعد ممات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أي في حياة المصطفى وبعد ممات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر، تصور هذه الآية نزلت في الشيخين الكبيرين العملاقين، نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إذ كانا يستفهمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى صوت أحدهما، فنزل قول الله عز وجل ينهاهم عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ففي البخاري من حديث ابن زيد ابن الزبير قال: فبعد نزول هذه الآية ما تحدث عمر بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان خافضا للصوت، بل وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفهمه، فيقول له النبي: ما تقول يا عمر؟ ارفع صوتك يا عمر، لم أسمع ما تقول يا عمر. فكان خافضا للصوت رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فكانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، يقول جابر: اسمع إلى العظمة، اسمع معي بالله عليك إلى تقديس رسول الله وتعظيمه في حياته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. تصور ماذا يقول عبد الله بن جابر بن عبد الله، يقول: والله كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوالله والله كنت أترقب ظله خشية أن تقع قدمي على ظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في حياتنا الآن من الناس من يعرض عن السنة إلا من رحم ربك، من الناس والله، وقد رأينا هذا بأم أعيننا، رأينا من يستهزئ على سنة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بل في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام ماذا قال عروة بن مسعود الثقفي يوم أن كان يفاوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية كما في البخاري، ماذا قال يوم أن رأى تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنبي المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام؟ تعجب في ذلك غاية العجب، وشعر أنه لم يرى هذا حتى في كل مراحل حياته، لم يرى تعظيما لملك من الملوك ولشخص من الرجال كهذا الذي يعظمه أصحابه إياه، كهذا التعظيم الذي يعظم الصحابة به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. ولهذا لما رجع عروة ابن مسعود الثقفي إلى قومه قال: يا قوم يا قوم، لا والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، لا والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف واحد منهم ليدلك بها وجهه وجلده.
والله كادوا يقتتلون على وضوئه إذا توضأ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده صلى الله عليه وآله وسلم، بل ولا يحدون إليه النظر تعظيما له بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. هكذا كانت حياة الصحابة، هكذا كان الصحابة يعظمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته. ويا أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحباب، أيها الإخوة، أيها الأخوات، أيها الآباء، أيتها الأمهات، اعلموا تماما أن رسول الله عز وجل، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن يجب أن نعظمه في سنته، فالسنة الآن موجودة بيننا، فينبغي علينا أن نستمسك بهذه السنة، ينبغي علينا أن نعض عليها بالنواجذ، ففيها الخير وفيها الفلاح. والتمسك بالسنة في هذا الوقت، في وقت الغربة الذي نعيشه الآن، والله وقمة التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فقمة التعظيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقت الآن أن نستمسك بسنته، وأن نذب عن شريعته، بل وأن ندعو الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى شريعة ربنا عز وجل. هذا في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان أيضا كل محب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعظمه حتى بعد موته. هذا الإمام مالك، إمام دار الهجرة رضي الله عنه وطيب الله ثراه، عالم المدينة الأكبر، يوم أن ناظره أبو جعفر المنصور في الحرم النبوي الشريف صلى الله على ساكنه، فعلى صوت المنصور، فماذا قال له الإمام مالك؟ قال له: أغضض من صوتك، فإنك بين يدي رسول الله، وإن الله عز وجل قد جعل لرسوله حقوقا علينا حيا وميتا. فسكت المنصور، سكت أبو جعفر. هكذا كان تعظيم الإمام مالك للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام. بل يقول الإمام مالك، كان الإمام مالك، تقول جاريته، كان الإمام مالك يرسلني إلى الطارق على الباب لأسأله: ألي المسائل الفقهية جئت؟ أم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جئت؟ فإن قال لحديث رسول الله جئت، قام الإمام مالك واغتسل، فلما سألناه في ذلك قال الإمام مالك: كيف أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على غير طهارة؟ كيف أحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على غير طهارة؟ هكذا كان تعظيم الإمام مالك المحب للمصطفى صلى الله عليه وسلم، حبا عظيما كبيرا ملأ قلبه وأركان حياته. هكذا كان يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في سنته، في إجلال سنته. يا أخي، بعض الصحابة كما جاء في كثير من الروايات، والله لو أسهبت في هذا أو في هذه المشاهد والله لطال بنا المقام، من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرؤ ليقول قال رسول الله، فإذا قال يوما من الأيام قال رسول الله كان تأتيه رهبة وتأتيه قشعريرة ويتصبب جبينه بالعرق، ثم يغشى عليه وهو يقول قال رسول الله. يا أخي، نحن لا نتحدث عن واقع لا ينبغي أو لن يكون أو لن يحدث مرة أخرى، هذا كلام خطأ. فالأمة فيها الخير إلى يوم القيامة، ووالله في زماننا هذا من ضربوا أروع المثل في محبتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. لا أقصد في بلد معين، ولكن انظر على الأمة كلها في مشارق الأرض ومغاربها، من الناس من ترك الأموال والأولاد والأهل والأوطان وخرج لنصرة دين الله، وخرج لنصرة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. لا يكن الأفق ضيق لهذه الدرجة حتى نسمع أو نفهم أن النصرة فقط لا تكون إلا أنني أستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو هذا وجه من وجوه النصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، ووجه آخر من وجوه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي علينا أن نتحرك، ففي الجعبة وفي الطاقة أكثر من هذا بكثير، فينبغي علينا أن نتحرك. أقول أيضا أيها الإخوة الأحباب الكرام، أقول أيضا كانوا من محبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقول اسمع، لم يتذوقوا طعم الفرح والسرور بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يتذوقوا طعم الفرح وطعم السرور بعد موت المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بين قوسين، لأنهم فقدوا حبيبهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وهذا يتضح جليا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بلال، لما مات سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتمل، بل وأبى الحياة في مدينة خلت من رسول الله، مع حبه الشديد للمدينة أبى بلال الحياة في مدينة خلت من رسول الله، مع حبه كما ذكرت للمدينة، بل واعتزل بلال الآذان بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جاء إليه أبو بكر الصديق رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فقال له: يا بلال أذن كما كنت تؤذن، يا بلال افعلها لله مرة، يا بلال أذن كما كنت تؤذن، أذن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لما اشتد إلحاح الصديق على بلال قال بلال: يا خليفة رسول الله، لم يكن هناك ما يسمى بأمير المؤمنين، قال: يا خليفة رسول الله، إن كنت اعتقتني لنفسك فلك مني ما شئت، وإن كنت اعتقتني لله فدعني وشأني. فقال الصديق: لا، بل لله اعتقتك. فلم يسمع لبلال آذان من موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن أذن الله عز وجل بفتح بيت المقدس الذي أضعناه وندعي حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. فجاء ساعتها إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: يا بلال أذن كما كنت تؤذن، يا بلال افعلها لله مرة، ارفع الآذان في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. فماذا قال بلال؟ فلما اشتد إلحاح عمر على بلال صعد بلال على المسجد. يقول أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة: فمع نصر الله عز وجل لنا ومع فتح هذا البيت العظيم لنا، لما علا بلال المسجد ورفع الآذان تذكر المجاهدون جميعا موت رسول الله، فوالله لقد رأيت الصحابة جميعا سجدا لله قد أغرقوا الأرض بدموعهم. نعم، هكذا كان الصحابة، لم يتذوقوا طعم الفرح والسرور حتى في أسعد أوقاتهم التي تدعوهم إلى الفرح وإلى السرور. نعم أيها الإخوة الأحباب الكرام، هكذا كانت النماذج التي كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق من قال: لو وزنت به عربا وعجما جعلت العالمين فداه وما بلغوه وزنه، وإذا ذكر الخليل فذا حبيب عليه الله في القرآن أثنى، وإذا ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى، فإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مشافهة وأدنى، ولو قابلت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى، فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا، وإن يك خاطب الأموات عيسى فإن الجذع حن له وأن، وسلمت الحجارة عليه نطقا حقا فأنا يستويان الفتيان أن وإن يك درع داود لبوس يقيه من البأس حصنا فدرع محمد القرآن لما تلا والله يعصمك من الناس اطمأن وإن وصفوا سليمان بملك فذا كره الكنوز وقد عرضنا وبطحاء مكة ذهب أباها يزول الملك واللذات تفنى وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر على الأرض أحدا ودعوة أحمد رب اهد لي قومي فهم لا يعلمون كما علمنا وكل المرسلين تقول نفسي وكل المرسلين تقول نفسي وكل المرسلين تقول نفسي وأحمد أمتي إنس وجن صلى الله على معلم الأمة الخير صلى الله على نبي الرحمة صلى الله على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي علينا أيها المشاهدون الكرام, لم يبقى معنا وقت, أقول يبقى لنا أن نعمق محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلوب أبنائنا. السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يزرعون محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, بل محبة الله ورسوله في قلوب أبنائهم منذ الصغر. نعم, وذلك كانوا يجلسون معهم ليتدارسون القرآن ويتدارسون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأطهار الأبرار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فينبغي علينا أن نعطي لأولادنا قسطا لنجلس معهم ونتدارس سويا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يكن عنده وقت أو اتساع من الوقت فلتقم بهذه الزوجة, تقم بهذا الزوجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على محبة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فالأمة جاء إليها زمن تغريب, والشباب سلط عليهم الأفلام, والنساء سلطت عليهم الموضات والأزياء, والرجال دخلوا في أعباء الحياة وحملوا ما لا يطيق. فينبغي علينا أن نتحرك في هذا الآن الواقع الطارئ على أمتنا بعقل واع وإدراك متسع حتى ننهض بأمتنا ونخرجها من هذا الواقع المر الأليم. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم, والحمد لله وكفى, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.